الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر الله لنا في ظهيرة هذا اليوم الموافق للخميس الأول من جمادى الآخرة من عام 42 و400 ألف بزيارة شيخنا وأخينا المبارك جميل الصلوي حفظه الله في هذا المسجد الذي يقوم عليه في هذه القرية من بلاد الصبيحة قبيلة المحاولة حفظهم الله بارك فيهم. أيها الأخوة، كما سمعنا من أخينا علي حفظه الله أننا نفرح بما شرع الله عز وجل، وقد فرحنا وسررنا برؤية الشيخ المبارك وبرؤية هذا الجمع الطيب، وكيف لا نفرح والمؤمن بأخيه والمؤمن إن وقع له الخير بنفسه فرح به، وإن وقع لأخيه فرح به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما جاء في بعض الروايات. والشيخ جميل ليس بخاف شأنه على أهل السنة في اليمن وغيرها، فهو من مشايخ وعلماء الدعوة السلفية، نفع الله به وبكتاباته وبتدريسه، وهو رجل فيما نحسبه الله حسيبه من العباد الزهاد. فنسأل الله أن ينفعكم به وأن ينفعه بكم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح له الذرية وأن يصلح له الطوية وأن يصلح لنا وله وجميع المسلمين الشأن، إنه ولي ذلك. أيها الأخوة، سمعنا عنكم ولم نركم، وأحببناكم لحبكم لدين الله ولحبكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون أخوة، فلذلك يفرح المؤمن حين يعلم أن هناك أناس على الإيمان وعلى السنة وفي محبة العلم، لأن هذا من أسباب نصرة الدين ومن أسباب نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالوصية أولاً أن تستغلوا وجود الشيخ بين أظهركم، وأن تحضروا دروسه العامة والخاصة، فإنها فرصة أن يهيئ الله عز وجل شيخا وعالما وداعيا بالنزول في منطقة من المناطق، فينتعش العلم وينتعش الدين وتنتعش الدنيا وتنتعش الأعمال التي بها صلاح الآخرة. فالله عز وجل إذا أراد بأحد خير يسر له سبل الخير، وهذا منها. وجود المساجد السلفية ودور الحديث العلمية من أعظم الخير في هذا الزمان، بل كل خير مرده إلى هذه الدور التي هي مبلغة لدين رب العالمين ولسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالحين. أهل السنة بفضل الله شعارهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وطريقتهم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وشأنهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فدعوتهم إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدعون إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى دنيا ولا إلى شيخ، يدعون إلى الله وإلى امتثال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن نصرهم نصر نفسه، ومن أعانهم أعان نفسه، ومن استفاد منهم استفاد لنفسه، ومن كثر سوادهم انتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فينتفع الجميع. وفي قول عبد الله بن مسعود من كثر سواد قوم فهو منهم، فأنتم هيأ الله لكم الخير فاحرصوا عليه. وجهوا الشباب، وجهوا الكهول، بل وجهوا الشيوخ إلى حضور مثل هذه المجالس، بل ووجهوا النساء إلى الاستفادة من العلم والعمل والتتلمذ على نساء أهل السنة والسماع لدروس أهل السنة، فكل ذلك نفع. فإن المجتمع والأسرة إذا قامت على التوحيد وقامت على السنة يرجى لها كل خير، بينما إذا ضيع الناس التوحيد والسنة حرم الخير، وكل بحسب تضييعه. فالإقبال الإقبال، والاستفادة الاستفادة. ووالله لو قضينا جميع الأوقات واللحظات في طلب العلم أننا قد ربحنا خيرا عظيما. أما الدنيا يتحصل عليها البر والفاجر والمؤمن والكافر، كل يأكل يأكل، كل يشرب، كل يركب، كل ينكح، كل يسكن، لكن من الذي يتحصل على العلم والعمل؟ إنه من اصطفاه الله واختاره الله عز وجل واجتباه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعلم فضله يؤتيه من يشاء، امتن على نبيه به في مواطن ووجدك ضالا فهدى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم علامة إرادة الله عز وجل الخير للعبد. وفي الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهكذا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أسألك بالله نبقى نلهث خلف بعض الجرب أو بعض المترات من الأرض التي خلفها آباؤنا، أو نتنافس على بعض الدنانير والدراهم، وربما وقع الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر والتهاجر، ونترك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع أن يتحصل عليه كل مسلم أراد لنفسه الخير ووفقه الله لذلك ولا ينقص غيره شيئا. فاحرص على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم، علم القرآن وعلم السنة الصحيحة. احرص على منهج السلف، منهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وصارت عليه القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. وكيف يكون الحرص عليه؟ بتعلمه وبتعليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم، أي التابعون، يسمعون من الصحابة رضي الله عليهم فيستفيدون، ويسمع ممن سمع منكم. وهكذا وصل العلم بفضل الله عز وجل إلى من أراده في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث حفظ الله عز وجل القرآن وصحيح السنة من عبث العابثين، ومن مكر الماكرين، ومن جهل الجاهلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالاستقامة على هذا الدين، والمبادرة إلى تعلمه، والمبادرة إلى العمل به، والمبادرة إلى الدعوة إليه، لكثرة المتربصين ولكثرة المخالفين. وهذه المعاني التي ذكرتها قد أشار إليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في أول رسالته الأصول الثلاثة، وهي مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله، من أن على الإنسان تعلم هذه المسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قبل أن تصلي تعلم صفة الصلاة، قبل أن تحج تعلم كيف تحج، قبل أن تزكي تعلم أحكام الزكاة، وقبل ذلك تعلم التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والحذر من الشرك والتنديد. واحمد الله أنتم بين جبال بعيدة من الناس، وإلا فقرب الساحل وفي كثير من المناطق قد شيدت القباب والقبور وصرفوا لها النذور والطاعات، وربما كثير منهم تأثر بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. فلا بد أن نعلم التوحيد ونعمل به، ونعلم العبادات ونعمل بها، والثاني العمل به، العمل بالعلم الذي تعلمناه. لأن الإنسان إنما يتعلم لرفع الجهل عن نفسه، ثم يسعى فيما يأتي. أما إذا كنت تعلم ولا تعمل فأنت شبيه باليهود، وإذا كنت تعمل ولا تعلم فأنت شبيه بالنصارى. ولهذا قال الله عز وجل آمرا للمؤمنين ومخبرا عن لسان دعائهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، وكل ناله من الغضب والضلال بقدر ما هو عليه، إلا أن الغضب على اليهود أظهر والضلال في النصارى أظهر. فإذا لابد من العمل، اعمل بعلمك تفتح أيها الرجل، لا يفتح القول إن لم يصلح العمل. تعلمت التوحيد عملت به، تعلمت الصلاة عملت بها، علمت فضل قيام الليل بادر إلى ذلك ولا تحرم نفسك منه، علمت فضل صلاة الضحى صلي، علمت فضل الأذكار اذكر الله عز وجل، وهكذا كل علم تتعلمه اعمل به قدر الاستطاعة. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم الذي تعلمته. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكتفي بتعليم نفسه حتى يبادر إلى تعليم غيره وإلى رفع الجهل عنهم، وربما ناله من الأذى ما الله به عليم، هذا يسبه، هذا يشتمه، هذا يضربه، هذا يحتقره، هذا يستهزئ منه، وهذا وهذا. ولذلك كانت المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى من أجل تبليغ العلم. لو نظرت إلى الآيات المكيات في كثير منها، والله عز وجل يقول لنبيه واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذه الأربع المسائل مجموعة في قول الله عز وجل العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أي علموا وعملوا الصالحات، بادروا إلى العمل بالصالحات، وتواصوا بالحق، علموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبذلوا النصيحة، وتواصوا بالصبر على ما ينالهم من الأذى. عباد الله، لا طريق أقرب إلى الله عز وجل من طريق طلب العلم، لا طريق أقرب إلى الجنة من طريق طلب العلم، لا طريق مؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة بمثل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله، يعتصم بهذا القرآن، وأن يتعلم العلم ويتزود منه، فقيمته في هذه الحياة بقدر علمه، بقدر علمه، قيمتك بقدر علمك في الدنيا والآخرة. ولذلك نظم بعضهم ويعزى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فلذلك تعلم وارفع الجهل عن نفسك، ثم إذا فتح الله عليك اسعى في رفع الجهل عن غيرك. إذا أردت نصر الإسلام تعلم العلم، إذا أردت العمل بالإسلام كما أنزله الله وأوحاه على محمد صلى الله عليه وسلم فتعلم العلم. إذا أردت الجنة فعليك بالعلم، إذا أردت الرفع في الدارين فعليك بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن أنت حتى نزهد في العلم؟ والله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا نتلوه ونقرأه، وهو يأمره أن يقول: وقل رب زدني علما. إذا كان هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى نحن الذين نجهل أكثر مما نعلم، والذين عندنا من القصور ما الله به عليم. إياك عبد الله أن تزهد في درس، أن تزهد في حلقة، أن تزهد في محاضرة، أن تزهد في شيء مما تتعلم به الدين وتنال به المكارم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. كم نتحدث عن العلم وعن فضل العلم، كفى به شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو متقمص به. كفى به شرفا أن الله ما أرسل رسله إلا العلماء الذين علمهم ما لم يكونوا يعلمون وجعلهم رسل وأكرمهم بذلك، فهو صفة المرسلين العلم، بل هو صفة رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما، فهو صفة تدل على المدح وتدل على الكمال. فكلما ازداد علمك ازداد كمالك، وكلما ازداد علمك علت درجتك وزاد نفعك وقل شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. العلم عباد الله إنما يعظمه من عظم دين الله، ويحتقره من احتقر دين الله، لأن العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الله الذي أمرنا الله عز وجل بالاستفادة منه. والكلام على العلم يطول، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات بين مطولات ومختصرات، ولعلكم تسمعون من شيخكم الكثير الطيب من هذا. ونتواصى أيضا بأن نكون على مسؤولية في التمسك بالسنة والدعوة إليها والتخلق بأخلاقها والتأدب بآدابها، لأن السني ولا سيما طالب العلم ينظر الناس إليه بالمجهر، يراقبون أقواله، يراقبون أفعاله، يراقبون كثيرا من شأنه، فإذا ما وقع منه شيء ربما حملوا الدعوة هذا الخطأ. فلا لابد أن نتحمل في سبيل الدعوة وفي سبيل العلم، وأن نجاهد أنفسنا في إظهار محاسن هذا الدين. إن كان لك أبوان فأحسن إليهما وأظهر لهما أنك بالعلم ازددت برا وازددت خيرا. إن كان لك جيران فأحسن إليهم وليعلموا أن العلم ما زادك إلا تواضعا وإحسانا وكرما وشجاعة، فإن العلم يجر الإنسان إلى معالي الأمور، ويحذر به الإنسان من سفاسف الأمور. فلا بد أن تتغير حياتنا، ما تكون قبل طلب العلم وبعد طلب العلم سواء، لا، قبل طلب العلم أنت جاهل، والجاهل يقع منه الطيش، يقع منه الخطأ، يقع منه الزلل، يقع منه المخالفة، لكن طالب العلم قد علم، عليه أن يعمل بما علم، فإن وقع منه شيء بادر إلى التوبة والإنابة. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والحمد لله أنكم في منطقة ما فيها حتى الشبكة، ترتاحون مما ابتلي به كثير من الناس، فسدت عقول، فسدت أخلاق، فسدت قيم، فسدت مبادئ، فسدت عقائد بسبب الجوالات، لا سيما جوالات اللمس، هذا البلاء الذي عم وطم. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يستخدم الآلات إلا في الخير، فإن ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة، أما إذا استخدمها في غير ذلك فإنه على خطر عظيم وعلى جرم جسيم، والله المستعان. عباد الله، أنتم في خير عظيم، فاستعينوا بالله عز وجل، وأقبلوا على علم العقيدة وعلى علم التوحيد وعلى علم العبادات، وكل يسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح قريته وفي إصلاح المسلمين، وكلما ازداد علما كان نفعه أكثر للإسلام والمسلمين. واستغلوا الفرصة لا يمضي الشهر ولا الشهران ولا السنة ولا السنتان إلا وقد تغيرت أحوالكم في باب المحفوظات، في باب الاستفادة، في باب الدعوة، في باب الأعمال الصالحة، أعمال الجوارح وغير ذلك. والله المستعان. أسأل الله أن يجزي إخواننا الكرام في هذا المركز المبارك وفي هذه الدار الطيبة خير الجزاء، فقد رأينا والله محبة ورأينا سرورا وانشراحا بمجيئنا، لا سيما من شيخ الدار. فأسأل الله عز وجل أن يجازيكم الجزاء الأوفى وأن يكتب لكم ما كتبه لعباده الصالحين من الخير. ونبشر أنفسنا وإياكم أن مثل هذه المجالس الطيبة هي من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها. والله المستعان. وهنا سؤال يقول صاحبه: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل أمور. الأمر الأول أن تعلم أن قيام الليل عبادة، فأنت حين تتعبد لله عز وجل بهذه الركعات والسجدات والدعوات أنت تعبد الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقيام الليل عبادة. الأمر الثاني إذا علمت أنه عبادة فبادر له حتى ترضي ربك. الأمر الثاني أنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، وكل مسلم يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه دأب الصالحين ودأب المستقيمين في كل زمن وحين، بل حتى النساء في الزمن الماضي جاء عن زينب أنها ربما علقت حبل فإذا فطرت يعني تعلقت به، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الشاهد أنها كانت تقيم الليل. الأمر الثالث أو الرابع أن قيام الليل أجره عظيم، أجره عظيم. ومن الليل فليهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وفي حق غيره قربة، فعسى أن يكون من مكفرات الذنوب ومن أسباب ستر العيوب، وربما يستجيب الله عز وجل لك فيه دعوة، لا سيما إذا كان قيامك في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خشي ألا يقوم آخر الليل فليقم أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الأمر الذي يليه أن كثرة السجود من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رفع الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. زد على ذلك أن قيام الليل يقارنه الاستغفار والدعاء، والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. ويقول الله عز وجل مثنيا عن المؤمنين والمستغفرين بالأسحار، ويقول مخبرا عن سبب دخول الجنة: الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإحسانهم كثير لكن منه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أنهم كانوا لا ينامون كثير من الليل، وقيل كانوا ينامون الليل ويقومون القليل. لا يتدل على المعنيين أن الإنسان لا يحرم نفسه من الخير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ورقب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه كان يوتر بإحدى عشر، وجاء في بعض الروايات بثلاثة عشر، وقال يعني: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. فإن عجز الإنسان في بعض الليالي فلا أقل من واحدة صلي بها، فإن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بواحدة. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. وقد رافقنا في هذه الرحلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد الحجوري حفظه الله، وكذلك الشيخ فايز الحدائي حفظه الله، وهكذا الشيخ سالم بن شعيب حفظه الله، وغيرهم من الأخوة، إلا أن الوقت لا يتسع ربما لكلام بعضهم، ونحن على عجالة من أمرنا. وإنما كان المراد من هذه الزيارة أن نرى هذه الوجوه الطيبة، وأن يقع بعد المجالسة لإخواننا، وقبل ذلك لشيخنا أبي عبد الرحمن جميل الصدر، الحمد لله. وعسى أن يكون قد حصل المراد. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.